الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفيه أيضا من الفوائد أن الأولى لعلها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ترتيب الخطبة والمحاضرة والموضوع، فإن أبا برزة رضي الله عنه ساق الصلوات على ترتيب وسياقة واحدة، إذ أن هذا سهل الحفظ. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله أي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس وأصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وابن عمه، أول من آمن من الصبيان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواطن كلها إلا تبوك، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقد تقدمت ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، يوم الخندق ويقال له يوم الأحزاب. يوم الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حفروا حول المدينة خندقا من جهة مجيء الأحزاب يتقون به دخول الجيوش. ويوم الأحزاب لأن الأحزاب من القبائل تمالأت على غزو النبي صلى الله عليه وسلم واستئصاله، وكان جيشهم 3000، ومع ذلك صدهم الله عز وجل وسلط عليهم الريح. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك نصرهم الله ورفع شأنهم ونكس راية عدوهم وردهم مهزومين خاسرين. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وهي ثالث غزوة من قريش لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكن لقريش غزوة بعدها إلى المدينة. وأول الغزوات غزوة بدر الكبرى، وكانت في رمضان، ثم غزوة أحد، ثم غزوة الأحزاب. والخندق شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حفره، وقد وجدوا أمامهم كدية أي صخرة كبيرة لم تحفر لهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول أو المغول وكبر التكبير الأولى، فأشرقت له حصون صنعاء قال الله أكبر، ثم الضربة الثانية أشرقت له حصون فارس قال الله أكبر. وهكذا يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الشدة بكنوز كسرى وقيصر وبفتح صنعاء. هذه قصة لم أرى لها سندا، ولكن ذكرها أصحاب السير. وأما مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بل لقد كان يربط على بطنه الحجر من الجوع. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فيه جواز الدعاء على الكافرين خلافا لما زعمه القرضاوي ومن إليه بعدم تجويز الدعاء على الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أعيانهم، ودعا على بعض قبائلهم، ودعا عليهم جملة: وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء في القرآن على جميع الكافرين. وهكذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا دعاء باللعن والطرد لهم من رحمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفيه إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فمنه قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى غير ذلك. وقد ذكرت في كتابي عذاب القبر ونعيمه أكثر من 14 موطنا من القرآن فيه الإشارة إلى عذاب القبر وما فيه من النعيم أيضا. وأما السنة فمن أشهرها حديث: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على هذه المسألة، من أن الله عز وجل يعذب الكفار في قبورهم ومن شاء من عصاة المؤمنين. وفيه أن الذي يعذب بالنار هو رب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يعذبهم بالنار جزاء فعلهم وبغيهم وكبرهم. قوله: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل. كما شغل المسلمين عن الصلاة دعا الله عز وجل عليهم بالعذاب. وفيه أن الإنسان قد يذهل أو ينسى أو يغفل عن الصلاة المفروضة أو النافلة، فينبغي له إذا حصل منه ذلك أن يبادر بالقضاء. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها إلى 17 قولا، فقال بعضهم هي الفجر، وقال بعضهم هي الظهر، وقال بعضهم هي العصر، وقال بعضهم هي المغرب، وقال بعضهم هي العشاء، وقال بعضهم هي الخمس، وقال بعضهم صلاة الضحى، وقال بعضهم صلاة عيد الفطر، وقيل عيد الأضحى، وقيل الظهر والفجر، وقيل غير ذلك. وأصح الأقوال أنها صلاة العصر، وهي من أفضل الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فاختصها الله عز وجل بمزيد أمر وحث على المحافظة عليها. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، كما في مسلم في الرواية الأخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وكما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهنا جاء الحديث في تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر، فلا نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد حتى غابت الشمس. فيه أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغياب الشمس، فإذا غابت الشمس انقضى وقتها، وإذا اصفرت الشمس كان وقتها مكروها وقد خرجت من الوقت المختار. وفيه جواز أداء الصلاة المقضية في غير وقتها، فمثلا نمت عن صلاة الصبح جاز لك أن تصليها بعد الشروق متى صحيت، بينما لو كنت يقظا ما جاز لك تأخيرها إلى ذلك الوقت، بل إن تأخيرها إلى ذلك الوقت من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، بل ذهب بعض أهل العلم كالشيخ بن باز وغيره إلى أن من أخر صلاة الفجر متعمدا حتى تطلع الشمس هو كافر، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفيه قضاء الفائتة، قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، فلا يقول قائل ذهبت الصلاة أصلي غيرها، لا، إذا كنت قد فاتتك لنسيان أو شغل أذهلك عنها فعليك بقضائها. إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة متى تقضى، فقال بعضهم معنى قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء، والصحيح أنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، وتقدم الفائتة حتى ولو خشي الإنسان ذهاب وقت الحاضرة، يقدم الفائتة ثم يقضي. وفيه جواز صلاة الفائتة جماعة، وهذا قول الجماهير، وإنما خالف بعضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وفيه أن الصلوات تتفاضل، فصلاة الفجر فضلها في طول قراءتها وفي شهود الملائكة لها، وصلاة العصر فضلها في كونها الصلاة الوسطى وشهود الملائكة لها. وفيه أن الأعمال أو الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وينقصه المعصية، فإذا كانت الصلوات تتفاضل فالإيمان يتفاضل كلما ازداد المرء تقربا إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كلما رفعت منزلته إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا. وفيه جواز الجمع في الحضر للضرورة، فإن هذه الصلوات كانت حضرا لأن الخندق قريب المدينة، بل حول المدينة، فيجوز للضرورة أن يجمع بين الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر. قال قوله عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي تقدم ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه، لهما في الجنة أثقل من أحد، خرجه أحمد. قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، حبسوه بمعنى شغلوه وأخروه كما هو مفسر في الحديث السابق. قوله حتى احمرت الشمس أو اصفرت، لعله أخبر صلى الله عليه وسلم وذكر بها عند احمرار الشمس والاصفرار، لكن لم يتمكن من الصلاة إلا بعد المغرب، لأنهم كانوا على غير استعداد، احتاجوا إلى وضوء ونحو ذلك، فغربت الشمس وصلاها. وفي حديث عمر رضي الله عنه في مسلم أن عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، قال والله ما صليتها بعد. فعمر صلاها قبل الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عمر لعله كما في هذا الحديث قبل الغروب بقليل ثم صلاها بعد الغروب. واحمرار الشمس واصفرار الشمس يكون قبل الغروب بقليل، وهو وقت كراهة، وأشد منه في الكراهة وقت الغروب كما سيأتي معنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. وفيه موعظة الإمام للناس إذا احتاجوا إلى موعظة، وفيه إبداء العذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى عذره بتأخير الصلاة حتى لا يؤخذ هذا الفعل على أنه دين، فيقول الناس: النبي صلى الله عليه وسلم أخر، إذن نحن نؤخر نقتدي به. لا، في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم أخر لشغل وذهول، وإلا يجوز للناس للمقاتل أن يصلي وهو على الفرس وهو يسايف، يصلي إيماء كما هو في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في الصحيح، فإذا كان الخوف أشد من ذلك فليصلي إيماء، بل قال بعضهم يصلي ركعة، يومئ إيماء برأسه وأعضائه ويقاتل في سبيل الله عز وجل. وقد ثبت هذا أو جاء هذا يثبت مجموع طرقه أن عبد الله بن أنيس لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لقتل خالد بن سفيان فجاءه قال: فلما رأيته خشيت أن تفوتني صلاة العصر فصليتها بيني وبينه، ثم جل له بالسيف، لعله خشي إذا شغل بمقاتلته ألا يستطيع الصلاة. وفيه أيضا بيان لما تقدم في حديث علي رضي الله عنه وتفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصر. وفيه إثبات عذاب القبر على ما تقدم في حديث علي بن أبي طالب، وفي غير ذلك من الفوائد، ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم تعبوا من أجل هذا الدين حتى وصل إلينا نقيا صافيا، فما علينا إلا أن نأخذ به تعظيما له وتعبدا لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأشغال التي نقع فيها لا تقارب هذا الشغل، يعني شغل حتى يذهل عن الصلاة تماما، جيش كامل يذهل عن الصلاة ولا يذكرون صلاة عصر مع أنها أشد عليهم، ضياعها أشد عليهم من ذهاب أنفسهم، كما في صحيح مسلم أن الكفار قالوا: ستقدم عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم، يقصدون صلاة العصر، وكان قد عزم المشركون إذا صلى المسلمون للعصر أن يقتلوهم، فأوحى الله إليهم بصلاة الخوف. وجاء في ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ذكر فتح تستر يبكي، قال: وما تستر؟ مع أنه يوم فتح الله على المسلمين فتحا عظيما، لكن قال: ما زلنا في قتال حتى طلعت الشمس ولم نصلي الفجر يومئذ إلا بعد طلوع الشمس، فكان يبكي إلى آخر عمره على هذه الصلاة التي فاتته وصلاها بعد طلوع الشمس وهو في قتال، فكيف بنا الآن؟ ربما تفوتنا صلاة الفجر ونحن في نوم بسبب السمر على التلافز والدشوش أو الواتسابات، وربما تفوتنا صلاة العصر ونحن في قيلولة، وربما تفوتنا صلاة الظهر ونحن في الشغل، وربما تفوتنا صلاة المغرب ونحن في السوق، فنسأل الله السلامة. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وساق الحديث لما تقدم من بيان جواز قضاء الفائتة ولو بعد خروج الوقت، وجواز الصلاة في الوقت الاضطراري كما ثبت عن عمر أنه صلى في وقت الإحمرار والإصفرار. وبارك الله فيكم.